الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ألغى العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بارك الله لنا ولكم ذكرى ميلاد الإمام الجواد باب المراد، رزقنا الله وإياكم شرف الوصول إلى عتبته الطاهرة في الدنيا والشفاعة والحشر معه في الآخرة إن شاء الله. ذكريات أهل البيت عليهم السلام مساحة فضلى وطيبة، هي منحة السماء لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في أن يستريحوا فيها، ليلتقطوا الأنفاس من جانب، ويستعيدوا قراءة ما تقدم من قول وفعل، واستشراف المستقبل الآتي. الناس مع أهل البيت عليهم السلام على أحد مسارات ثلاثة. المسار الأول هو مسار المحبة لأهل البيت عليهم السلام في عنوانها العام، يظهرون حبا، يتعاطفون معهم، مع قضاياهم، مع أتباعهم، يجسدون قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي المحبة. وهذه المجموعة من الناس تشكل الغالبية العظمى من المسلمين. المسلمون في معظمهم يحملون حبا لمحمد وآل بيت محمد، نعم هم يتفاوتون بحسب المباني الفقهية التي ينهلون منها ويأخذون عنها سعة وضيقا. هناك من أرباب المدارس الإسلامية الإمام الشافعي، حيث أطلق الباب واسعا على محبة أهل البيت عليهم السلام، لذلك تأثر به السائرون وفق معطيات منهجه الفكري والفقهي. حال أن هذه الحالة تضيق قليلا عند بقية المذاهب، وكل بحسب معطياته. أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام هم المصداق الأجلى والأبرز والأوضح في إظهار حالة الحب على أهل البيت عليهم السلام، لكن المحبة في هذا المعنى فقط وفقط لا تأخذ الإنسان إلى ما هو المهدوف والمبتغى من قبل السماء، بل لا بد وأن تكون هذه الحالة من الحب مسيجة بسياج مقدس، بمعنى محصنة وفق الدليل. الجماعة الثانية هي الجماعة التي تحمل الولاء، وهي الجماعة التي ركز عليها القرآن كثيرا وجاء بسيل من الآيات الكريمة تؤصل لهذا المبدأ المهم في وسط الأمة. ومن فك الرسول والآل عليهم الصلاة والسلام يرسلون الروايات ابتداء ناهيك عن دائرة الإجابة على سؤال من أحد أصحابهم، فيما يثبت هذا المبدأ في أوساط الأمة. القرآن الكريم يدعون إلى هذا الجانب، إنما وليكم الله ورسوله. إذن الإيمان بالولاء هو الأساس الذي على أساس منه تتضح صورة الحب لأهل البيت عليهم السلام. المحب إذا أظهر حالة الحب في دار الدنيا لها إيجابياتها، وهذا مما لا يستدعي مزيد بحث ونقاش، لكن في عالم ميزان القسط يوم القيامة بين يدي عزيز مقتدر، ما عسى أن تكون هذه الأعمال القولية والفعلية إذا كانت مجردة عن الولاء، هل يكون لها ثقل في الميزان أم تكون في حالة من الخفة، بل ربما يبحث عنها الفاعل في دنيا فلا يجد لها أثرا. الولاء لأهل البيت عليهم السلام أمر مهم، أساس، أصلا لا إسلام بلا ولاء بمنطوق القرآن الكريم وبصريح السنة المطهرة عن الفريقين عامة وخاصة. نعم هنالك مفارقة في القراءة بينهما، أين بين المدرستين، المدرسة العامة والمدرسة الخاصة، في استنطاق مفهوم الولاء ماذا يعني؟ أهل البيت يؤكدون على أن الولاء هو الاتباع، هو الانصياع لأوامر أهل البيت عليهم السلام، هكذا أتباع مدرسة أهل البيت يرون، لذلك هم ينفون الغير في سبيل تثبيت الأمر المراد وهو الولاء لأهل البيت عليهم السلام، على العكس مما هو عليه بعض المدارس الأخرى، بل مطلق المدارس التي لا تنهل عن مشرب أهل البيت عليهم السلام، فإنهم لا يرون أن لمفردة الولاء القدرة على أن تعطي هذا البعد، بعد الانقياد لجماعة بعينها. اتفاقا الدخول في هذه القضايا وفي هذه المسائل أصبح اليوم بين الناس من الأمور المتداولة وفي منتهى السهولة والبساطة، إن كان على مستوى المجالس الخاصة أو المجالس العامة أو دوائر العمل أو محل الدراسة في المعاهد والكليات وغيرها، أو من خلال التصفح الإلكتروني بناء على التقسيمات الموجودة من الفيسبوك وما إلى، أصبح الأمر يكاد يصل إلى درجة الابتذال. لكن السؤال المهم، هل وراء هذه الحالة من الجري فائدة من هذا المخض نتيجة، أم هي أمور تدور ضمن دائرة الهرج والمرج؟ نحن عندما ندقق قليلا، لا ندقق على نحو التحقيق وإنما قليلا، نجد أن الكثير إلا النزر اليسير مما يجري هو في حدود هذه الخانة، خانة الهرج والمرج. السياسة تلعب دورها، القبلية لها إسقاطها، الحزبية واضح أثرها، وما إلى من الأمور، حتى آلة الأمور إلى الشخصنة، فأصبح المذهب يختصر في شخص واحد، والجهة تختصر في شخصية واحدة، حال أن المذهب، حال أن الطريقة المعينة لا تقبل لنفسها أن تحدد في حجم شخصية بعينها. لنأخذ مثلا مدرسة أهل البيت عليهم السلام، خير من يمثلها في وسط الأمة مراجعها، ولكن لا نستطيع أن نختصر المذهب في شخص المرجع بعينه، لأن الذي يمثل المذهب من جميع جوانبه حصرا هو المعصوم، ليس إلا، نعم المراجع طرق موصلة إلى دائرة المعصوم، أما يبقى المرجع ليس هو المعصوم، فإذا كانت الأمور بهذه الدرجة فما بالك إذا كان الأمر في يد الإنسان المفكر أو الباحث أو رجل الدين العادي أو طالب الحوزة متوسط المستوى، بل وحتى متقدم المستوى، تبقى الأمور في ضمن دائرة تقدم ثم انسحب ثم تقدم متى ما حانت لك الفرصة لذلك. بالنتيجة ما يحصل في الساحة وما يلف الساحة اليوم من أمور من صراع أعتقد أن لا طائلة من ورائه بالمطلق. أنا أعتقد وأعوذ بالله من هذه الكلمة، لكن للبيان ليس إلا حتى لا يصير كلامي أو يحمل لغيري، أنا أقول أن الكثير مما يجري من الصراع على ما هو الحق، وما يجري من النقاش على ما يريد البعض أن يقول، أو المناظرة كما يتمايل البعض الآخر له، هو يبقى في دائرة المرحلة الأولى إلا ما استثني. قلت لكم إلا ما استثني، لأن النقاش يحتاج إلى آليات، والآليات لا تتوافق إلا مع بعض الشخصيات التي فرضت وجودا معينا، وأنا أبتعد عن دائرة التسمية. الإمام الجواد عليه السلام في ذكرى مولده، وقد مرت علينا ذكرى مولده الشريف، نعود ونسأل من أنفسنا من جديد، مرت الذكرى علينا، أي الدروس التي استطعنا أن ننتزعها من سيرة الإمام الجواد عليه السلام لنستفيد منها؟ شنو الدروس؟ خب، إمام تقلد الإمام في السنة السابعة من عمره الشريف، ختمت حياته بالشهادة في سن 27-25 سنة، يعني بالكثير 27 سنة. هذه المرحلة من العمر 20 سنة أو أقل من الإمامة المباشرة على رأس الأمة، ما الذي نستفيده من هذه المرحلة، من هذه الحلقة المفصلية في وسط الأمة؟ شو اللي نستفيده إحنا؟ أصلا السؤال قبل هذا نقول ما هي الخطوات التي قطعناها في سبيل الوصول إلى التعرف على هذه الذات المقدسة، ذات الجواد من آل محمد؟ الإمام الجواد عليه السلام شغل مرحلة معينة السمة البارزة فيها، المظهر الجلي فيها، العلم والمعرفة، رفع لواء العلم والمعرفة. اتفاقا هذا اللواء الذي رفعه الإمام عليه السلام رفعه أمام عدة مسارات. المسار الأول الفكر الإسلامي الموروث. الفكر الإسلامي الموروث وصل مشوها، أراد الإمام الجواد عليه السلام أن يصحح من هذه الحالة. المسار الثاني هو المسار الدخيل على الإسلام، لأننا نعرف بعد أن طرأت حركة المذاهب على المسار الإسلامي الأول وهو المصنف على الصحابة والتابعين، جاءت مرحلة المذاهب الأربعة. إلى جانب المذاهب الأربعة أيضا مذاهب، ولكن أكلتها الأيام وطوتها الدول والسلاطين، هذه كان لها أتباعها، طمرت وطمر أتباعها. بالنتيجة الإمام الجواد عليه السلام نازل هؤلاء أو بقايا هذه الجماعة وقضى على فلولها. الإمام الجواد عليه السلام أيضا رايته نشرها، أي راية العلم، أمام بعض المذاهب المنحلة أو المنشقة عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكانت لها أثر قوي وقوي جدا، وبعضها إلى اليوم بقيت له أتباعه وأعوانه، من قبيل الإسماعيلية، من قبيل الزيدية، من قبيل الفطحية، من قبيل الواقفية، من قبيل طوائف، مجموعة من التشعيبات انحلت عن أتباع مدرسة أهل البيت. هذه المسألة أيها الأحبة إلى اليوم نحن لم نقف أمامها من أجل التأمل لنهتدي ما نحن عليه اليوم. اليوم عندما تسمع جماعة مرزائية، جماعة شيرازية، جماعة خمينية، جماعة خمنائية، جماعة خوئية، جماعة سستانية، اليوم الأمر سهل، لكن إذا ما نتنبه عمن يحاول أن يغربل الأوراق ويبعثرها فيما بيننا قد تكون الضريبة باهظة في المستقبل لا يمكن التخلص منها. يؤتى أصلا المذهب من خلال هذه الجهات، الجماعة تفكك بناء على هذه العناوين. في البداية الأمر سهل، نعم من حق الإنسان أن يختار المرجع، ولكن المرجع الذي أرجع إليه ليس هو جعفر بن محمد، وليس هو الجواد من آل محمد، وإنما هو عالم أجهد نفسه في سبيل تحصيل الأصول التي على أساس منها يستنبط الحكم الشرعي. هو فيما بذل من الجهد مثاب إن شاء الله تعالى، ولكنه في عين الوقت محاسب. هل تصير هالقضية في ذهن؟ هو محاسب يوم القيامة. لا تفكر الباب مفتوح أمام المرجع الجنة والسلام، وإحنا اللي نرجع للمرجع اللي نحاسب على كل صغيرة وكبيرة، على التسبيحة سويناها مرة ولا ثلاث، على السجدة استقرت أعضاءنا ولا ما استقرت. أساسا المرجع راح يوقفونا، ليش قلت ثلاث ما قلت واحدة؟ ليش قلت واحدة ما قلت ثلاث؟ تدرون لما تدرون؟ فإحنا كن نلتفت ناخذ ذاك الدرس ذاك اليوم اللي شرذم الأمة وتسبب في إضعاف موقف مدرسة أهل البيت في مرحلة من المراحل، بحيث خسرت الموقع السياسي في فترة من الفترات، خسرت الموقع الاجتماعي والريادي في يوم من الأيام، اضمحل الحراك العلمي في أوساط أتباع مدرسة أهل البيت في يوم من الأيام، انحل الوضع الاقتصادي بل وصل إلى درجة الحضيض في كثير من مراحلهم. السبب شنو؟ السبب أنا هذا يعنيني وهذا ما يعنيني، وفلان من جماعتي وفلان مو من جماعتي. أهنا المصيبة، أهنا البلوى. لكلنا أبناء جماعة واحدة، لأن الجماعة التي نجتمع عليها هي من أولها إلى آخرها كما بيّنت لنا، ولا ينبغي أن نتخذ حدا لهم إلا ما حدوا به أنفسهم. أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد. فإذا كنا ندعي الانتماء لهم حبا وولاء، النتيجة هي هذه. الفرقة الثالثة شنهي؟ لا والله، فرقة تنكبت الطريق، اختارت مسار الانقلاب على أهل بيت النبوة، أرادت أن تأخذ تكاليفها الشرعية من الطريق الغير منصوص عليه كتابا ولا سنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخو جماعة، بعد هذا الحساب حسابهم ذاك اليوم بعد. احنا ما يهمنا أمر الغير بقدر ما يهمنا أمرنا أيها الأحبة. الغير أحسن أم أساء على نفسه، له رب يحاسبه، لكن إحنا مسؤوليتنا خطرة. إحنا مسؤوليتنا أن نثبت الولاء، لكن لا على حساب تهديم الآخرين ومحاربة الأشخاص وتسقيط الرموز. هذه من جهة. الجهة الثانية، علينا أن نبني مجتمعنا بناء صحيحا في جانبه العلمي الأكاديمي. لا بد وأن يعج المجتمع بالدكاترة والأساتذة والمهندسين، وكل يأخذ بيد الآخر حتى يصل إلى قمة الهرم، حتى نقوى. أيضا الحالة الضعف الاقتصادي في وسط الأمة، علينا أيضا أن نحفزها في أوساطنا، أن نشدد أو نسد الثغرات التي أردت بنا في فترة من الفترات. المهدي عليه السلام لا يقبل مجتمعا فقيرا مهزوما في نفسه ضعيفا في مدركاته، وإنما المهدي أهل البيت دعونا. طوبى للموطئين للمهدي سلطانا. شنو يعني موطئ للمهدي سلطانا؟ أساليب الدنيا الموجودة اليوم، مفاتيح الحياة الموجودة اليوم، كن نعمل على أساسها. شنو أساسها؟ أساس علم، عمل، قوة اقتصادية مؤثرة، تماسك وتلاحم اجتماعي، حب لأخيك ما تحب لنفسك، وما إلى من الأمور. جمع الله كلمتنا وكلمتكم وكلمة المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها على حد سواء، ألا وهو الحب والولاء لمحمد وآل محمد.